بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب رياض الصالحين. شرح هذا الكتاب للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وكنا في الدرس الذي مضى شرعنا في باب من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو باب التوكل واليقين. باب التوكل واليقين، وأوردنا ما جاء فيه من الأدلة القرآنية وبعض الأحاديث الواردة التي استدل بها المصنف في هذا الباب على التوكل واليقين. ثم توقفنا عند قوله في الحديث السابع، فهذا موضع بدايتنا لهذا الدرس. تفضل يا هادي.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. الحديث السابع عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على فطرتي، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضطجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول.
هذا الحديث حديث في الصحيحين، وهو حديث الصحابي الجليل أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفع الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قل: يا فلان، أي بمعنى أنه إما يسميه أو يشير إليه، يعني يا أنت المتكلم المخاطب، يا فلان، إذا أويت إلى فراشك. تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة، وهذا تعليم ليس خاص بالصحابي، ولكن للأمة جميعها. فالصحابة يسمعون ويعملون بذلك وينشرون العلم. هكذا يعني من استمع إلى حديثا وتفسير آية وجب عليه وجوبا أن يبلغ، والرسول بلغ عني ولو آية. فعلم هذا الصحابي براء بن عازب، قال: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل، أي إذا يعني جئت للنوم. أويت أي بمعنى هذا في الليل الغالب، وأيضا يصلح في كل زمن، إذا أويت إلى فراشك أي مضجعك الذي تنام فيه فقل. إذن قل هذه الكلمات في هذا الموضع: اللهم أسلمت نفسي إليه. طبعا في يعني سنن كثيرة في يعني عندما يأوي الإنسان إلى فراشه، ومن تلك السنن أن يتوضأ، يصلي ركعتين، ثم إذا جاء إلى فراشه ينفض بطرف الثوب على فراشه، ثم يأتي بذكر أذكار النوم، ويقرأ سورة الله يعني آية الكرسي، وكذلك المعوذات، ويذكر الله يسبح ثلاثا، وهكذا ينفخ ويمر على بدنه. هذه السنة كلها معروفة. ثم في آخر يعني قبل نومه يأتي بهذا الدعاء، وإذا قال فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، يعني خلاص الآن آخر شيء للنوم مستعد. وجاء في بعض الروايات أنه يضع يعني كفه اليمنى تحت خده. أسلمت نفسي إليك، بمعنى أسلم نفسه التي الآن ستدخل في النوم، والنوم يقال موتة صغرى كما جاء في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن هذه نومة صغرى، أي بمعنى أن النفس هنا تتخلى عن الفعل. ولذلك لو أن إنسانا في نومه فعل معصية لا يؤاخذ عليها لأنه مرفوع عنه وهو نائم، كما جاء في الحديث وفعل الكلام عن ثلاثة منهم النائم، لكن الروح موجودة وهكذا. فهنا يخاطب يقول أسلمت نفسي إليك، أي لله تعالى. الله تعالى هو الحافظ وهو الساتر وهو الذي يحمي الإنسان في نومه، وهو الذي إن شاء يعني أصابه بما شاء، فهو بين يدي الله تعالى منطرح. فوجهت وجهي إليك، لأنه يضجع على يمينه يكون على جهة القبلة إذا كان استطاع واكله. ها وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، يعني بمعنى تخلى عن كل شيء في الدنيا فأمره إلى الله تعالى، لا حارس عرسه ولا فلان ولا فلان، فهو بين يدي الله تعالى منطرح. وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، كل هذه استسلام لله تعالى وانطراح لله تعالى، ويعني اعتراف بهذا القصور منه. ثم قال وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة، أي يرغب فيما عند الله تعالى من الصلاح ومن أيضا النوم الهادي ومن أن يوفقه يعني في حياته وفي دنياه هكذا من العمل بالعلم والعمل الصالح وأمور كثيرة كلها تشمل، رغبة فيما عند الله تعالى ورهبة يعني مع خوف من الله تعالى أنه إذا لم يفعل يعاقبه، فهو يسأل التوفيق من الله تعالى أن يلهمه رشده وأن يحرصه أي وأن يحفظه من الزلل في ذلك. رغبة ورهبة لا بد من حصول الخوف والرجاء. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، يعني الإنسان لا ملجأ له عند أحد من الله تعالى، ما أحد يحميك، الله تعالى هو خالقك ورازقك وهو القادر عليك في أي لحظة، لا هناك أحد ينجيك إلا مشيئة الله تعالى وعملك الصالح. لا ملجأ ولا منجأ أي لا لجوء إلى أحد ولا منجأ يعني إلى أحد من الله تعالى إلا إليك. هذا فيها زيادة علم أنه يعني كل الأمر لله، أنت المنجأ وأنت الملجأ. طيب آمنت بكتابك الذي أنزلت، هذا هو موضع الشاهد أنه حصل عنده يقين، ذلك الباب بابش باب التوكل واليقين، حصل عنده يقين بالإيمان بالله تعالى وبما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمن بالسنة وآمن بالكتاب، كتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيك، على نبيك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبيك الذي أرسلت يعني أرسله الله تعالى هاديا وبشيرا ونذيرا. فإنك إن مت في ليلتك يعني في تلك الليلة وأنت انطرحت بين يدي الله تعالى ورجوت من الله تعالى وخفت إلى الله تعالى واستسلمت لله تعالى ودعوت بهذه الدعوة الطيبة، يقول فإنك إن مت يقول ونبيك فإنك إن مت في ليلتك من ليلتك تلك، يعني مت على هذه النومة لم تستيقظ من مت فيها، لأن الإنسان إذا نام لا يدري، لأنه ربما يموت الموت الكبرى فهو بين يدي الله تعالى مستسلم الآن. فإنك إن مت على الفطرة أي على الإسلام وعلى شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بشهادة محمد رسول الله، كل هذه هي الفطرة وهي الإسلام الأصل. وإن أصبحت خيرا، يعني إذا أصبحت بعد ذلك وأحياك الله تعالى من موتك الصغرى من موتك الصغرى فأنت على خير مسدد محفوظ، يعني ملهم للخير، أنت يعني تحت يد الله تعالى تعلم، والأمر الله تعالى تعلم، وفقك الله لشيء عظيم هذا الدعاء. قال في الرواية الأخرى عن البراء بن قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ، هذه السنة التي ذكرناها آنفا، وضوءك للصلاة من كمال يعني ما ينبغي فعل الإنسان عند النوم، وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن، وهذا كما جاء في الحديث، وقل، إذا هذه في آخر لحظات قبل النوم. وذكر نحوه أي نحو الكلام الذي ذكره في الرواية الأخرى، ثم قال واجعلهن آخر ما تقول، يعني هذا آخر الدعاء قبل أن تغمض عينيك وتنام بعد ذلك، فأنت في أمان الله تعالى وفي حفظ الله تعالى. في هذا الحديث وهي العظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يجعلهن آخر كلامه، يعني عند ما يريد أن ينام، وقبلها مثل ما ذكرنا من التسبيح تحميد تكبير وأمور أخرى، كل هذه من السنن التي يبقى الإنسان محافظ عليها، وكلها من أيضا أذكار النوم، والمسلم لا بد أن يهتم بهذه الأذكار. قوله في الحديث آمنت بكتابك الذي أنزلت أو القرآن ورسولك الذي أرسلت، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال قل نبيك الذي أرسلت، لأن الرسول تشمل يعني الملك وتشمل أيضا الرسل، لكن قوله النبي هذه خاصة في البشر من الأنبياء، والرسل يعني يدخل فيهم الملائكة، فالرسول عليه الصلاة والسلام نبهه لذلك قال قل ونبيك الذي أرسلت، هذه فيها فوائد، لأن الرسول أخبره بذلك، ثم هو لما تكلم قال رسولك، فعاد الرسول إلى اللفظة التي جاءت في النص الشرعي. الإنسان دائما ينبغي أن يخالف النص الشرعي، يعني قال ولا تقل إنه قال ولا تقل رسولك الذي أرسلت، لابد من الدقة في النصوص الشرعية في الأوراد في كذلك ما يتلى. قال أهل العلم وذلك لأن الرسول يكون من البشر ويكون من الملائكة الرسل، كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فرده إلى البشرية وهي أنه نبي. إذن هذه أمور دقيقة جدا ينبغي الإنسان أن يحفظها ويعمل بها. ثم في قوله وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فيها التوكل الصحيح وتفويض أمر الله تعالى على يقين أنه لا ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله تعالى، فلا بد الإنسان أن يكون معتقدا ذلك وقائلا بلسانه بحيث أن اللسان يصدق ما في القلب، فبذلك يكون إن شاء الله على خير عظيم. ثم قال الحافظ النووي الحديث الثامن.
الحديث الثامن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه.
هذا الحديث أيضا حديث أبي بكر رضي الله عنه، وحديث فيه فوائد عظيمة، وفيه بيان أولا صحبة أبي بكر للرسول عليه الصلاة والسلام في هجرته من مكة إلى المدينة يوم أن آذاه أهل الشرك وأمره الله تعالى بأن يهاجر إلى المدينة دار هجرته عليه الصلاة والسلام، وهناك أقام الدين ونشر حتى أعانه الله تعالى بعد ذلك بجمع من أهل الإسلام، فعاد إلى مكة فاتحا، فخرج معه أبي بكر رضي الله تعالى أبو بكر رضي الله عنه. فلما كانوا في الطريق فقريش هنا جعلت يعني مكافآت عظيمة لمن أتى بمحمد عليه الصلاة والسلام ومن معه، فانتشروا في الطرق هنا وهنا وهنا يبحثون. ففي وقت من الأوقات في هذه الرحلة أوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار يتخفيان فيه من النضار الذين يبحثون عنه. فلما كانوا في الغار وقف قوم من قريش وهم يبحثون فوق الغار، فوق الغار بالضبط، حتى أن الرسول وأبو بكر يرون أقدامهم وهم لا يرونهم. هنا قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لو نظر أحدهم إلى أبصارنا، هكذا يقول أن نحن نرى أقدام، ولو أنهم نظروا إلى أقدام لرأونا من خلال الغار، لأن الغار من تحت. فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هؤلاء يأتون لإفساد الدين وللشرك ولإقامة هذا الدين، دين الشرك، ومواجهة الدعوة، دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله الذي أرسل الرسول وهو حافظه، والرسول متوكل عليه موقن بأنه سيحفظه، فلذلك أحضره لهذا المسألة. ما ظنك في اثنين أنت وأنت والله ثالثنا؟ والله ثالث بمعنى أن الله تعالى معهم ناصرا ومؤيدا وحافظا، ليس معهم بذاته كما يظن كثير من أهل الضلال، وإنما معهم هنا نصرا وتأييدا وحفظا وكلاءة، ولا أحد يستطيع أن يفعل بهما إلا ما شاء الله تعالى. قال في كتاب الله، وفي كتاب يعني قرأ الآية الرسول، لا تحزن إن الله معنا، هكذا قال الرسول، لأنك تثبته في هذا الموضع العصيب. فيكون هنا أمره بأوامر، ما ظنك باثنين الله ثالث، لابد أن يظن في الله خير، الله حافظ دينه. إذن الجواب هنا أنه لابد أن يعني يحسن الظن بالله تعالى، ويعلم أن الله حافظ النبي ومن معه، فهذا أمر لابد منه. إذ لا مانع لما أعطى الله تعالى، ولا معطي لما منع الله تعالى، ولا مذل لمن أعز، ولا معز لمن أذل الله تعالى. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. مقدر قدر الله تعالى ليس له حدود. في هذه القصة وفي هذا الحديث دليل على توكل النبي عليه الصلاة والسلام على ربه، وأنه معتمد في هجرته في دعوته على الله تعالى، وهذا من يقينه صلوات الله سبحانه عليه، وأيضا من توكله الله. أيضا في الحديث، في الحديث دليل على أن قصة مسجد العنكبوت على الغار، وما يدند الناس من المرخين في هذه المسألة، أنها لا حقيقة لها، ليس لها حقيقة أبدا، وإنما النصر من الله تعالى، والحفظ من الله تعالى، والستر من الله تعالى، فلم يستطع أحد أن يصل إليهما. هذا الحديث فيه بيان التوكل واليقين والاستعانة بالله تعالى، وأن الله هو الحافظ لعباده لأنبيائه، وهذا الذي ينبغي يعتقده المسلم ويدين به، ويجعل قلبه دائما مع الله تعالى. علم مدى يعني أهمية هذا الدين وتوكل على الله تعالى، الله حفظه بكل شيء. نعم. ثم قال الحديث التاسع.
الحديث التاسع عن أم المؤمنين أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنهما، رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله، بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبو داود.
هذا حديث صحيح جاوز القنطرة، وراوي الحديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعن زوجها وعن ابنها، واسمها هند بنت أبي أمية. وأيضا قال حذيفة المخزومية، يعني هذه نسبتها رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته، لأن أم سلمة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فتعلم ما يقول إذا خرج من الذكر، وما يقول إذا عاد يعني من خارج البيت من الذكر. رسول عليه الصلاة والسلام حياته كلها ذكر، ما من موضع إلا فيه ذكر، فتعلم الناس مما علمها الرسول عليه الصلاة والسلام ومما علمت منه. وهذا من يعني من ورعها وتتبعها لهذا الأمر ونشرها لدين الله تعالى. قال كان إذا خرج من بيته، أي بمعنى كل ما خرج كل وقت، قال يقول الرسول الذي حفظه الله تعالى وغفر له ذنبه وما تقدم، يستعين بهذه الأذكار ويعلم الأمة من بعده. قال بسم الله أي يسمي الله تعالى في خروجه، أي معنى يعني بسم الله أي أستعين بالله وأعتمد على الله وأتوكل على الله تعالى وألجأ إلى الله تعالى يحفظني من كل شيء. فيبدأ بهذا الاسم العظيم بسم الله، وبسم الله هذه دائما تأتي في أمر بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله، يعني معانيها كبيرة. قال ثم توكلت على الله، انظر هنا موضع التوكل لأنه قائم على اليقين، توكلت على الله لم يتوكل على غير الله ولا على جهودي ولا فكري ولا ما لديه من قوة، قوة لله تعالى، توكلت على الله. ثم دعا اللهم إني أعوذ بك، يعني يستعيد ويحذر، والله هو الذي يحرسه من ذلك، أعوذ بك أن أضل، يعني أن أضل بنفسي، أنا أقوم أتسبب بالضلال نفسي أو أضل أو يضلني غيري من الإنس أو الجن غير ذلك، أو أزل يعني بمعنى أنا أتسبب في وقوعي في الزلل، أو أزل أحد يزلني أيضا ممن حوالي من ناس وجن وغير ذلك من صغير وكبير من مرأة وغير هذا، أو أظلم أو أنا يعني أوقع الظلم الغير والظلم من الظلمات حرام، أو أظلم أو أحد يظلمني، إنسان لا يظلم ما يرضى أن يظلم وكيف يفعل الظلم، كل هذا ينبغي الإنسان يتقيه. قال أو أجهل يعني أجهل على أحد، والجهل هو فعل ما لا ينبغي فعله، ما لا ينبغي أن يفعله العاقل المؤمن صحيح، أو أجهل أو أحد يجهل عليه ويوقعني في الجهل وأيضا في ما لا أرضاه. ثم قال حديث صحيح، إذن هذا حديث عظيم فيه التوكل، فيه البدء بسم الله، فيه التوكل على الله تعالى، فيه ظهر الإيمان بالله والاعتصام بالله، كل هذه من قضايا التي ينبغي أن يكون قلب المؤمن مليء بها ثم يلهج بها في كل لحظة، كل ما دخل البيت له كل ما خرج البيت، هذا من حفظ الله تعالى. ولذلك جاء في بعض الروايات أن من قال هذا جعل الله له ملك يحميه، مسلحة من الملك تحميه في الطريق، حتى أن الشيطان الذي سمع هذا إذا رأى شيطانا آخر يريد أن يأوي له نفسه يقول إياك، فإنه قد قال الذكر فإنه وقي، أي احذر يحرقك من هذا، كما جاء في بعض الروايات لهذه الأحاديث. فينبغي الإنسان أن يهتم بهذا الذكر العظيم ويقول وهو يعلم معانيه موقنا به لا شك عنده ولا ريب. ثم قال الحديث العاشر.
الحديث العاشر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي وحديث حسن. زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وعن أنس رضي الله عنه قال كان إخواني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به، رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم.
هذا الحديثان أيضا مدارهم على اليقين والإيمان بالله تعالى الراسخ في القلب، ثم التوكل على الله تعالى في مدخله ومخرجه ومسعاه في الدنيا راجيا من الله الخير العظيم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته، أيضا هذا دعاء خروج، نوع من أدعية الخروج كالذي مر معنا بسم الله، أعاد الجملة التي جاءت في حديث أم سلمة بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة، هذا زيادة، هذا أن سمى الله توكل على الله وأظهر هذا التوكل، لا يعني لا أحد له قوة لأحد إلا بالله، كلنا ضعفاء إلا بالله تعالى هو الذي يعطينا القوة، ويعني ينبغي أن نوقن بهذا وأن نعترف وأن نستحضر هذا. ولا حول يعني ولا قوة، يعني لا حول في حاله ولا في مآله ولا قوة له في بدنه وفي دفاع عن نفسه أو على الآخرين، كل هذا الأمر بيد الله تعالى إلا بالله، الله تعالى هو الذي يمدك القوة ويحميك أيضا من أي قوي آخر. يقال له هديت، من يقول له؟ ملك من الملائكة. هديت أي أنت على هداية وعلى طريق صح خير وعلى طريق ثبات. وكفيت لا أحد يستطيع أن يضرك كائنا من كان، لا شيطان ولا إنس، أنت في حفظ الله تعالى إلا إن شاء الله تعالى. ووقيت أي وقيت من أن تؤذى، هديت هداية من الله. وكفيت أي كفاك الله تعالى بتوكلك عليه. ووقيت أي لا ضرر يقع عليك من أحد. وتنحى عنه الشيطان، الشيطان الذي يحب أن يؤذي المسلم ويحب يؤذي الإنسان، لأن الشيطان يعني من الشياطين هذا الذي يريد أن يكفر، أنه يقوم في الكفر وفي الجهل في المعاصي، فهذا الشيطان الآن لا يستطيع قربك، تنحى عنه، خاف لأنه يحرق، بعد رواد النجاة يحرق إذا جاء. ورواه أبو داود الترمذي كما قال حديث. ثم قال فيقول يعني الشيطان الذي سمع هذا الدعاء بشيطان آخر أنه لم يسمع ذكره، فيقول يضر أنه هذا ليس من الذين قالوا، قال كيف لك برجل قد هدي وكفي عن التنع، ابعد عنه ما سمعه، ابعد. يعني شوف تعاون الشياطين بينه وبين كيف يعني حريصين، كل واحد يعني تعاون، احذر ابعد منه ما تريد منه. هذا رجل قد هدي وكفي ووقي، ثلاث أمور عظيمة كلها، فيفر منه الشيطان. جاء في بعض الروايات في بعض الحديث أن من خرج من بيته عند أذان الفجر إلى المسجد ويخرج من بيته يكون وراءه ملك يحمل علم فيه أن هذا أول من خرج من بيته اليوم في هذه البقعة إلى بيت الله تعالى، فيدخل معه إذا جاء عند المسجد صلى طول النهار يقول يمشي وراءه. فالشياطين إذا رأوا هذا الملك قالوا انظروا هذا اليوم أول من خرج للصلاة، نعم، والذي ينام في بيتي ما أخرج صلاة الفجر يقوم للعمل شربة الشمس والله لا يصلي ولا ما صلي، خرج للسوق وليمشي معه الشيطان يحمل علم سير حيث ما صار. الملائكة والشياطين يقول انظروا هذا الذي خرج من بيته اليوم إلى السوق وشر البقاع أسواقها، شر البلاد أسواقها، أسواق البلاد. وهكذا تأويل الشياطين من هنا ومن هنا وتزجو وتفعل ويسوي أمر صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ينبغي أن ينتبه نفسه. جاء بالحديث الآخر عن أنس رضي الله عنه قال كان أخوان على عهد يعني أخوات مين؟ هذا والثاني أخوه من أبيه. وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي النبي مجالس النبي ويسمع الدروس ويسمع ما يقول رسول الله بالهدي، ويعني يفرح بهذا، ويعني طالب علم الذي يظهر أنه طالب علم. والآخر يحترف، أي بمعنى أنه يصلي الصلاة التي عليه والأمر التي عليه ثم يذهب يعمل، وهذا شيء طيب يعني الإنسان إذا أدى الصلاة التي عليه ويعني السنن ذهب العمل، هذا شيء مطلوب يعني. فكان والآخر يحترف، فشكى المحترف، يعني كأن هذا الذي هو محترف كان ينفق على أخيه الذي تفرغ للعلم من الرسول وتفرغ لهذا الأمر العبادة، ما كان يشتغل، كان معتمد على أخيه في النفقة. اشتغل يا رسول الله هذا يقعد عندك وأخي ما يشتغل ولا ينفق على نفسه، فأنا الذي أنفق عليه. لا شك أن الإنسان ينبغي أن يطلب العلم ويجتهد وأيضا ينفق على نفسه، لكن كأن هذا تمسكه بهذا العلم والدين عند الرسول صلى الله عليه وسلم وإنفاق أخاه إنفاق أخوه عليه يعني استغنى بذلك حسن ظننا. فقال رسول صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، لعل أنت في عملك يرزقك الله تعالى كرامة لهذا الذي يطلب العلم. وهذا فيه بيان أن من طلب العلم في الله تعالى متوكل الله تعالى معتمدا بالأسباب وأيضا وجد من يعينه على ذلك ووجد في من يعينه رضا بذلك، فأنه هذا الذي يعمل ويعين له أجر عظيم، وربما كان سببا في توفيق الله له، لأنه ينفق على صغار وعلى أخوان في الله تعالى على خير عظيم. فهكذا لا زال المرء في عون أخيه والله تعالى في عونه. هذا حديث فيه بيان أن الإنسان لا ينبغي أن يغتر بعمله وشيء من هذا، وإنما أيضا لا بد من أن ينظر في الضعفاء ومن حولهم من يعني يعينهم، وأن هذه تكون خالصة لله تعالى، ولعل يوزر بهم. ثم قال الحافظ النووي باب الاستقامة. فضل. قال الله تعالى:
قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نعم.
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم.
نعم.
ولكم فيها
ما تدعون.
نعم.
نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
هذا الباب أيضا أورده الحافظ النووي هو باب الاستقامة. الاستقامة على دين الله تعالى. الذي جاء في الحديث سياق معنا: قل لا إله إلا الله ثم استقم. أي استقم على هذه الكلمة العظيمة التي قلتها: لا إله إلا الله. يعني أنت مخلوق لله تعالى، عابد لله تعالى. ما دام أنك أسلمت واستسلمت لله تعالى فاستقم على دينه، فأعمل بأوامره واجتنب نواهيه. هذا الاستقامة. وإياك والزلل. الاستقامة فإنها شأنها عظيم. من استقام أعانه الله تعالى وأنجاه في الدنيا والآخرة. أوردها في هذا الباب. طبعا هذا هنا فيه أمر ونهي وإخلاص. أول الإخلاص الدين والشهادة بمعنى يعرف ما معنى قال لا إله إلا الله، ثم يأتمر وينتهي. قال تعالى: فاستقم كما أمرت. أي يا محمد أنت استقم كما أمرت، ثم بلغ من أرسلت إليهم أيضا أن يستقيموا على ما أمروا به من دين الله تعالى، أوامر ونواهي ومستحبات مكروهات. كل هذه ينبغي أن تعمل بها، تعمل بالأوامر والمستحبات وتنتهي عن المحرمات وعن المكروهات، أنت على خير عظيم. جاء في الآية التالية: الذين آمنوا. انظروا حديث أهل الإيمان، هذا خاص بأهل الإيمان. يا أيها المؤمن إذا سمعت قال الله تعالى قال يا أهل الذين آمنوا انتبه لما بعده، كما يقول مسعود. انظروا ما الذي بعده، الخطاب إليه. ماذا قال؟ إن الذين قالوا ربنا الله، هؤلاء هم أهل الإيمان. قالوا ربنا الله بمعنى إيمانا وإقرارا واعترافا وعلما وعملا. إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا، هنا النتيجة. ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعبث، يترك الصلاة، يترك الزكاة، يترك كذا، يفعل المعاصي، خلاص أنا مؤمن، أنا مسلم. لا، لا تغتر بهذا، لابد من العمل، استقامة. ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى أنت أنك مستقيم، أنك عبد لله تعالى؟ تمر بما أمرك الله تعالى، تنتهي أمانات. ثم استقاموا، هنا النتيجة. تتنزل عن الملائكة ألا تخاف ولا تحزن. هنا قالوا عند الموت في حال الاحتضار، وهذه حالة حرية وحالة خطيرة، سأل الله تبارك فيها. تتنزل عن الملائكة ألا تخافوا، أنتم على إيمان وعلى استقامة وأفعلتم الله خير، أبشر ما أمامكم الله خير، لا تخافون مما أنتم قادمين عليه من قبر وبرزخ وجنة أو نار، لا تخافوا. ولا تحزنوا على من تركتموهم من أهل والدين أولاد غير ذلك، لا تخافوا، هم في أمان طالما أنكم في رعاية أهل الإيمان والاستقامة. وأبشروا، هذه بشارة عظيمة. لماذا؟ بالجنة، هذا التي يعني يبشر بها المؤمن أول ما ينزل لقبره، يبشر بها وإلى خير عظيم هناك. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعد، التي وعدكم هو، وعدها الإيمان. نعم، الإنسان يكون عنده يقين ذلك. بالجنة التي كنتم توعدون والله، نحن أولياءكم، نحن حفظ لكم من الله تعالى، نحفظكم في الدنيا من أمور كلفنا بها وهكذا، ثم نحفظكم في حال نزولكم إلى قبوركم وفي البرزخ هناك تلقون خير للملائكة أن يحفظونكم هكذا وغير ذلك. حتى نحن أولياءكم في الحياة الدنيا ما كنتم في الحياة كلفوا، وفي الآخرة أيضا. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، كل ما تحبونه من أمور وعدكم الله بها تلاقونه وزيادة عليها. مما تعلم ومما لا تعلم ومما لم يعلم يعني لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على كل بشر. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا، أي بمعنى أنكم كل ما تطلبون تشتهي الأنفس تطلبون أنتم كل ذلك سيكون لكم. هذا نزل، أي بمعنى الله تعالى خصكم به وأنزلكم. مثل ما تقول أنا في نزل الفلان في الفندق، أعظم فندق هذا نزل هذا، لا هنا أنت في نزل تحت ضيافة الله، أنت في نزل لله تعالى، جنة وجنان، نزل من غفور رحيم، يعني الله غفر لكم كل ما قد يكون حصل منكم لأنكم على إيمان واستقامة، ورحيمكم بما وفقكم إليه. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله، أعلى الآية، ثم استقاموا فلا خوف، كرر الآية استقامة إيمان ثم استقامة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. هنا ذكر المآل، أصحاب الجنة خالدين فيها، أي خلودا أبديا سرمديا خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذا جزاء، ويعني يدركون نتائج عملهم في الدنيا. صلى الله ثبتنا وإياكم كل خير. إذن هذا الأمر المهم الذي ينبغي الإنسان أن يستحضره، أي الاستقامة على دين الله، وأنه ما استقام على دين الله وهو على خير. إذن إيمان وإخلاص، انتهاء عن فعل المأمورات، انتهاء من المعصية، كل هذه مسائل استقامة ينبغي الإنسان أن يحفظها وأن يستمرها حتى يلقى الله تعالى. والله تعالى يعني كريم بعباده، رؤوف به، رحيم به، إذا كان يعني أطاعوه يعني وجدوا كل خير. نعم. ثم يعني هذه أمور موجهة إلى جميع المسلمين، كل مؤمن. قال فاستقم كما أمرت، هذا أيضا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى أن يستقيم، وأيضا من يعني كان من تبعه، وجاءت الأوامر بعض الأمور خاصة، ألم نشرح لك صدرك أنت يا رسول الله، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض، وجاءت الآيات الأخرى على من معه، والآية التي ما خص بها ولقد آتيناك سبعا المثل أنت يا محمد، والأخرى الآية فاستقم كما أمرت، أي أنت ومن تبعك ممن هم آمنوا بك واستقاموا، واستقم ولا تتبع أهواءهم، لا يعني اثبت على دينك وأمرهم بذلك، فمن عصى اتركه، الأمر لله تعالى. إن الذين قالوا ثم استقاموا ظن الثبات على فبعد الإيمان، وهكذا كما بينا في الآيات التي أوردها المصنف في هذا الباب. ثم قال وعن أبي أي عمرو الحديث فضل.
وعن أبي عمرو قيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
هذا الحديث حديث عظيم، وفيه بيان أن هذا الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله رضي الله عنه إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام، يعني أخبرني عن الإسلام، ويعني بين للإسلام بأقصى يعني بأقل العبارات وبأشملها. قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا يعني خلاص أحرز منك الكلام وأعمل به، ولا يعني أحتاج أن أسأل أحد، يعني كلام جامع مانع يغنيني عن سؤال أحد بعدك. ولا شك أن السؤال أهل العلم جائز كل ذلك، وهم ماذا يقولون؟ قل ما قال الله وقال الرسول. فطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام بيان في الدين موجز، وأنه شامل كل المطلوبات والمنهيات. فقال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. ماذا قال الرسول؟ قال كلمات يسيرة، قل آمنت بالله ثم، يعني لو استقمت لا تكذب لا تزني لا تفعل لا تفعل وبرا بكذا وكل هذا الخير وأنت كافر، ما نفعك شيء أبدا، ما نفعك شيء، كل هذا غطاء الدنيا، خيرا في الدنيا في دنياك ولست خيرا في دينك، وأنت موفق، لكن لابد المرء أن تؤمن بالله، قل آمنت بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم استقم بعد ذلك. إذن لا عمل صالح إلا بعد الإيمان، هذا الذي ينفع. أما عمل صالح دون الإيمان قد ينفع في الدنيا، الكفار أولياء الله تعالى يعطيهم بما عملوا في الدنيا،
وكافرهم هذا حقهم. هذا الدنيا يعني جنة الكافر وسجن المؤمن. المؤمن يفرح عندما يخرج من السجن إلى الجنة، وأولئك يخرجون من الجنة الدنيا إلى نار الآخرة. صلى الله ثباته. قل آمنت بالله ثم استقم. كلمات يسيرة قصيرة ولكن لها معاني عظيمة، وتعززها الآيات التي ذكرناها في أول باب. إذن هذا الذي ينبغي الإنسان أن يحافظ عليه، الإيمان بالله تعالى ثم العمل على مقتضى هذا الإيمان مما بلغه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك العمل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قولوا لا إله الله تفلحوا. من الفلاح في قولها والعمل بمقتضاها. فإذا لابد من الإنسان إذا استقمت لا تلتفت يمينا ولا يسارا ولا شمالا ولا تقصر ولا تزيد على ما جاء في الدين، وإن ازددت في الخيرات كان خير لك، وكل ذلك مع الإخلاص شرط مهم في العبادة والمتابعة لما جاء الرسول. إياك ثم إياك ثم إياك البدع، فإن ضلالات تغير الاستقامة. استقم على ما أكلت عليه، كان عندك مال زكي، واستقم على الصلاة أوقاتها كما شرعت لك بينها رسول الله، قم الحج عند المقدرة، وجميع ما كلفت به في دين الله تعالى. استقم أيضا على تربية أولادك وعلى زوجتك والاعتناء بها، أمانة عظيمة هذه أمنت بها. طيب، ثم قال: وعن أبي هريرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة. ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى، وقالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور. وبالله التوفيق.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا. المقاربة يعني في أمر ما أمرتم به، قاربوا أي قاربوا ما أمرتم به، واحرصوا على أن تقربوا منه بقدر الاستطاعة. إيش معنى قدر الاستطاعة؟ يعني بمعنى ما تستطيع وأقدرك الله عليه. إذا لا تتأخر مع وجود القدرة. إذا لابد من المقاربة بمعنى الاهتمام بما أمرت به، ومع القدرة لا تفتر ولا يعني تتأخر. وسدد أي بمعنى حاول أنك تصيب في الدين. كل ما تعبد الله وتقرب إليه بالأمور دائما احرص على أن يكون فعلك موافق لأمر الله ومبتعد عن معصية الله تعالى في كل جوانب الدين. الدين كلها قائم على هذا. سددوا أي السداد الذي تصيبون به الأجر المترتب على أعمالكم في كل عمل، معك مع نفسك، بصلاتك، بعباداتك، مع أهلك، مع أولادك، مع جميع الناس. ومع ذلك فإنك معرض للزلل، أنك بشر والبشر معرضون للزلل، معرضون للذنوب، معرضون للمرخي. لكن احذر، احرص على أن لا تقعد، جاهد جاهد نفسك، جاهد الشيطان، جاهد أخوان الشياطين وأخوان الإنس، كل الذين يريدون أن يوقعوك في الذنب. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بني آدم خطأ، يعني يقع في الخطأ الصغير والكبير، وخير الخطائين التواب، يعني إذا وقع في الخطأ استدرك ورجع بسرعة وندم وتحسر، تاب إلى الله تعالى وانتبه لنفسه. هنا لابد من التوبة. ثم قالوا: لو لم تذهبوا لذهب الله بكم. ثم نجاء قوم بقوم يذنبون فاستغفر الله. إذا معنى الذنب لا ينفك عنه الإنسان. لكن هل معنى هذا أنك تتعمد تفعل الذنب؟ لا، لا يجوز. لكن أنت معرض، النفس لها شهوة، الشيطان محيط بها، والخلاء من هنا ومن هنا، والزوجة والأولاد، أنت وقعت. ومع ذلك احذر من الوقوع، احذر، لا تستسلم وتفعل. تقول: والله نحن خلقنا نفعل. نقول: لا، ما خلقنا هذا. كيف يعني تحذر؟ بالتسديد والمقاربة، بالمقاربة والتسديد تنجو من هذا. ولذلك لا بد أن تكون التوبة من الذنوب توبة صادقة. صدق التوبة هذا أي بمعنى أنك تتوب تتبرع من كل ما حصل منك من الذنب، وأنت موقن أن الله سيتوب عليك، وأنت نادم ومتحسر، التوبة الندم كما يقول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنك يعني لا تعود إلى هذه، فتندم تقول أني يعني عزمت أن لا أعود ولو ألقى في النار، هذا العزم لابد. ثم يعاد الحقوق إلى الناس المالية وغيرها والأعراض، كل هذه من كمال التوبة. ومع ذلك قد تقع، وكلما وقعت في ذنب توب إلى الله، دائما أنت بين توبة، كنت على ذلك فأنت على خير. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام قال أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رب يأخذ بالذنب، يعني يؤذب بالذنب، وله رب يغفر الذنب، فقال ربي اغفر لي. قال صادقا، وقال بشروط التوبة، قال قد غفرت له. جاء بشروط التوبة، قال ربي اغفر لي. الآن علم أن ربه سيعذبه فخاف من عذاب الله ورجع الله تعالى، قال ربي اغفر لي صادقا بما جاء بشروط التوبة، قال قد غفرت له. قال ثم أذنب ذنبا، يعني وقت آخر عاد للذنب، عاد الإنسان معرض، أذنب ذنبا آخر، فقال فعلم أن له رب يأخذ بالذنب ويعفر الذنب، قال ربي اغفر لي، قال قد غفرت له. ثم قال أذنب ذنبا آخر ثالث مرة بالحديث، والحديث صحيحين، فقال ربي فعلم أنه رب حاسب الذنب يأخذ الذنب، فخاف الله تعالى قال ربي اغفر لي، قال قد غفرت له. جاء بشروط التوبة، قال فليفعل عبدي ما شاء فإني غفار له. أي كل ما وقع إنسان في ذنب واستحضر في هذا الذنب أن الله سيعذبه وخاف وارتعب وجاء بشروط التوبة فإن الله يغفر له، لكن لا يعني هذا إنه تقول والله أنا بفعل ذنب وبعدين بسوي كذا، لا هذا ما يجوز. من أنت يا أخي؟ الله عالم بما بفعلك وكل دقيقة، فحذر من هذه الأفكار الشيطانية والتي يأتي بها بعض الجهال. لا، هنا خوف من الله تعالى من العقاب ورجوع الله تعالى وأوبة صادقة بشروط التوبة، فأنت على خير عظيم، فأنت على خير ما دمت على ذلك. أما أنك يعني تعزم على فعل بس ثم تقول أثوب، لا، أنت ما ينبغي منك هذا، احذر من هذه الطرق التي يلجأ بعد فيها بعض فيها يعني من الجهال. إيه، وقال لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة، رحمة الله تعالى واسعة، ومن رحمة الله تعالى أنك ترجو رحمته وتسعى إليها يوفقك إلى هذا، فإذا وفقك إلى هذا نجوت بسعيك وبإيمانك وبتوفيق الله لك لما علم منك السعي. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن، هنا المهمة المؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فعلى الإنسان يجتهد في العبادة لله تعالى والإخلاص لله تعالى والاستقامة على دين، ويحذر من العوجات. كلما عوج، كلما صرت في معوج من نفسك، من الشيطان، الإنس، الشيطان الجن، من قريبك، من زوجتك كذا، ارجع إلى الله تعالى مسرعا، واحذر من زلات توقعك إلى طريق تهلك به، صلى الله عليه وسلم والعافية. في الحديث فيه فوائد عجيبة جميلة، إن الإنسان لا يعجب بعمله ولا يغتر، وإنما يعلم أنه مكلف وأن عليه واجب وأن عليه ينبغي أن يحافظ على ذلك. فإن عمل بما أمر وحرص على عدم الوقوع في الخطأ وكل ما حصل منه شيء من ذلك تاب إلى الله تعالى، فإنه على خير. أيضا في الحديث دليل على حرص الصحابة والله على العلم، ولهذا استفصلوا في الحديث عن هذا الحديث ولا أنت، قالوا قال ولا أنا إلا أن تغمض معهم، وفيه أن رحمة الله واسعة، لكن لمن؟ ممن رحموا أنفسهم وأطاعوا الله تعالى، ومن من آمنوا بالله تعالى، ومن من لم يعصوا الله، ولو ما عصوا الله تعالى رجعوا إلى الصواب وتركوا ذلك واستغفروا وأنابوا وتاب الله عليهم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولانا وإياكم برحمته، ويجعلنا من عباد الصالحين التوابين، ويغفر لنا زلاتنا، ويحفظنا من كل بلاء، ويعلمنا ما ينفعنا، وتعالى ما علمتنا. ربنا لك على ذلك القدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبهذا ننتهي من درس هذه الليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.